هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرة المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم، وأهلا بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة هدنة بشروط المقاومة. ماذا في خضوع الاحتلال شروط المقاومة بشأن الهدنة المؤقتة؟ ما الأبعاد التي دفعت الاحتلال بمنظومتيه الأمنية والسياسية للقبول بهذه الشروط؟ وماذا عن موقع المقاومة في ظل الهدنة، وما التوقعات لمستقبل مسار الصراع؟ إذن موضوع حديثنا: غزة هدنة بشروط المقاومة. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، بعد مرور أكثر من شهر ونصف على بدء العدوان على قطاع غزة، فشل الاحتلال على تقديم صورة نصر ولو مزعومة في القطاع، رغم ما اقترفه فيه من مجازر وجرائم حرب، كما أنه لم يستطع إجبار سكان القطاع على الهجرة، ما أفشل حتى اللحظة مشروع التهجير. صمود شعبي وعسكري للمقاومة يحمل الكثير من الدلالات، ويضع على الجميع مسؤوليات في حال استمرار العدوان على القطاع ما بعد الهدنة المؤقتة.
مجد والخلود والرحمة للشهداء، شهداء الصحافة، وكل شهداء شعبينا اللبناني والفلسطيني. الحقيقة أن إبرام هذا الاتفاق الأولي هو اتفاق لوقف العدوان على كل حال، ربما تعبير هدنة يكون يعني مرنا إلى حد ما، يمثل انكسارا في عدة لاءات سبق لنتنياهو أن أعلنها بكل تبجح وعنجهية طوال الحرب، كان يرددها: لا للتفاوض مع حماس، لا لوقف النار قبل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، لا لإدخال المساعدات الإنسانية، لا للهدى الإنسانية، لا لإدخال قطرة وقود حتى كان يرفض. وكل هذا تكسر مرة واحدة بفعل عدة عوامل، أبرزها أولا صمود المقاومة على الأرض وصمود الشعب الفلسطيني، وأيضا عدم قدرة الجيش رغم كل ما مارس وكل ما ألقى به من قنابل وقذائف وقتل وتدمير، لم يفلح في تحقيق أي إنجاز عسكري. بالإضافة إلى ذلك هناك احتجاجات داخلية في إسرائيل، بدأت بأهالي الأسرى ثم أخذت تتضخم وتكبر يوما بعد يوم، مع انضمام منظمات أهلية وجمعيات حقوقية ومؤيدين لمطالب الأهالي الأسرى الإسرائيليين، الذين رفعوا شعارا بالمناسبة هو نفس شعار المقاومة: الكل مقابل الكل. يعني هم لم يقولوا فقط نريد عودة الأسرى، بل يريدون صفقة شاملة تقود إلى الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. أيضا لا يمكن أن نهمل اتساع دائرة الاحتجاجات التي عمت كل مدن وشوارع العالم، ووصلت إلى حد أنها هزت أركان مؤسسات الحكم في كل ما بريطانيا والولايات المتحدة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية بايدن وتراجع شعبية سياساته، ورفض يعني نسبة كبيرة من أعضاء الحزب الديمقراطي حتى لسياساته تجاه الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك هناك تخوفات جدية لدى الإدارة الأمريكية ولدى كل داعمي إسرائيل من أن نطاق الحرب سوف يتسع ويشمل يعني أطرافا عديدة في الإقليم، ولن يبقى الأمر مقتصرا على استفراد العدو الإسرائيلي بقطاع غزة ومدنية. كل هذه العوامل بلا شك ساهمت في الضغط على إسرائيل من قبل الإدارة الأمريكية، وأنا أعتقد هنا مفتاح الضغط. يعني الإدارة الأمريكية هي التي يمكنها أن توقف الحرب بإشارة أو بمكالمة هاتفية، وليس بالإقناع ولا بإظهار الحجج يعني الواقعية أو المنطقية لإقناع إسرائيل. من يمول الحرب ب 14.5 مليار دولار وبقطار جوي من السلاح والأعتدة والذخائر وكل أنواع السلاح الحديث والجديد والذخائر أيضا، ومن يحمي إسرائيل في كل المحافل الدولية بالفيتو وغير الفيتو، ومن يحرك حاملات الطائرات ويتجند حتى في المشاركة في غرف عمليات الحرب، يقدر يستطيع أن يفرض إنهاء الحرب إذا أراد. لكنها الإدارة الأمريكية لم تكن بصراحة جادة في رغبتها بإنهاء الحرب، هي فقط تريد أن تحتوي بعض الاحتجاجات التي تستمع إليها أو التي تواجهها في الداخل الأمريكي وعلى امتداد العالم.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ نهاد أبو غوش، الذي تحدث لنا عن خضوع الاحتلال لشروط المقاومة بشأن صفقة تبادل الأسرى في ظل اتفاقية الهدنة المؤقتة.
أطلق سفينك أيها المغوار، قدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر أعصارا، يا مسلم كبر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر أعصارا،
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا. غزة هدنة بشروط المقاومة محور حديثنا في هذا البرنامج. ماذا في خضوع الاحتلال شروط المقاومة بشأن الهدنة المؤقتة؟ ما الأبعاد التي دفعت الاحتلال بمنظومتيه الأمنية والسياسية للقبول بهذه الشروط؟ وماذا عن موقع المقاومة في ظل الهدنة، وما التوقعات لمستقبل مسار الصراع؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، من فم النار والدمار والحصار والإرهاب والقتل والتهجير انتزعت غزة هدنة الأيام الأربعة ورفعت شعلة ساطعة على درب الانتصار النهائي. هي ليست هدنة بمعناها الحرفي، بل أعلان خسارة للعدو لأنه لم يحقق أهدافه المعلنة لعدوان دام 48 يوما أمام مقاومة تملي شروطها ولا تزال في كامل التنسيق والجهوزية وإدارة الميدان، وإن عدتم عدنا. أما شعب المقاومة في غزة فسابق الشمس إلى الشوارع والطرقات، متجها إلى الأحياء والحارات لتفقد المنازل والأرزاق ومواصلة البحث عن الشهداء والجرحى تحت الأنقاض، والاحتفاء بما أنجزه ضد المخطط الأمريكي الصهيوني لاقتلاعه من أرض الأجداد المجبولة بالدم وكذلك التضحيات. وبعدما تناسى العالم آلاف المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أجبرته المقاومة اليوم على مشاهدة كيف أن الحرية تأتي بالقوة والتصميم، وكيف أن 39 امرأة وفتى دون 19 تحرروا بمفاعيل طوفان الأقصى وإنجازات 7 أكتوبر، على أن يتكرر المشهد هذا إلى يوم الاثنين ليكون نحو 150 أسيرة وأسيرا فلسطينيا بين أحضان عيالهم وأهلهم في نسائم الانتصار. انتصار اليوم شركاؤه كان لهم الشكر من كل فلسطين، ما هانوا وما بخلوا من المقاومة الإسلامية المساندة على الجبهة الحدودية اللبنانية حتى آخر دقيقة بدك مواقع الاحتلال وأشغال قواته بالقوة والنار المناسبتين، إلى اليمن العزيز المتوثب بقوة وشرف وأقداما فوق البحر الأحمر وصولا إلى إيلات، فالعراق المصر على مخاطبة الاحتلال الأمريكي بلغة النار وسوريا الصمود. ومن الشركاء الحقيقيين أولئك الملايين الذين ما كلت حناجرهم من الهتاف باسم فلسطين ونصرة أطفالها، وما برحوا الشوارع والساحات تنديدا بالانحياز الأعمى والمطلق لتل أبيب وعدوانها. وقبل أن يعرف مصيره ومسار ما بعد الهدنة، يتضح مستقبل الكيان الصهيوني برمته ومصير قياداته الشرهة للدم تاريخيا مع انطلاق الانتقادات الواسعة لبنيامين نتنياهو بسبب فشله في تحقيق أهدافه وعنترياته ضد المقاومة في غزة، وجر الكيان المؤقت إلى حفرة عميقة من الانكسار في المنطقة وسط انسحاق متواصل على درب الزوال الموعود. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
بمزيج من الحسرة والمرارة، قابل الصهاينة الهدنة المؤقتة مع حركة حماس، والتي اعتبروها شرا لابد منه من أجل استعادة عدد من أسراهم لدى المقاومة في قطاع غزة. التعليقات الصهيونية عكست حالة من الإحباط لدى أوساط العدو، التي أقرت أن الهدنة قطعت العمليات العسكرية لجيش الاحتلال قبل تحقيق أي إنجاز على الأرض، وحرمت العدو من تسجيل أي صورة انتصار، إضافة إلى الخوف من أن يجبر الاحتلال على إطالة أمد الهدنة، ما سيقوض كل مقومات العملية العسكرية في قطاع غزة.
ما أعرفه من عملية التبادل ومسارها هو أن حماس مسيطرة، وهي أدخلتنا في مسار ضيق جدا وإلى قرارات قاسية جدا، وأحد أهداف حماس في هذه العملية التي أسموها طوفان الأقصى من أجل إشعال الأوضاع حول القدس الإفراج حاليا عن عشرات الأسرى من القدس، فهي لاعب يفكر وتدخلنا في مسار معقد جدا.
لقد وعدونا بأن تدمير حماس هو هدف الحرب، ولكن هذا أمر غير قابل للتحقيق، والسؤال هنا حول الفجوة الظاهرة في التوقعات بين ما يمكن أن نحققه وما يتوقعه الجمهور من تحقيق صورة انتصار، ولكن حقيقة فإن الجمهور يرى الآن أننا لم نحقق انتصارا بهذه الحالة.
فلنكن واقعيين، نحن لن نحقق صورة انتصار في هذه الحرب، ويجب استعادة المختطفين وتوجيه ضربة قوية لحماس وترك مجال لإسرائيل أن تدخل إلى غزة في كل حين بقوة عسكرية. انسوا صورة الانتصار، فهذا أمر صبياني.
أوساط صهيونية عبرت عن مخاوف كبيرة من حجم استفادة كتائب القسام وبقية فصائل المقاومة لإعادة ترتيب أوضاعها والاستعداد للقتال بشكل أفضل بعد نهاية الهدنة.
إسرائيل دخلت في مرحلة جديدة من القتال، ويجب القول أن الهدفين اللذين حددناهما لأنفسنا هما تدمير حماس واستعادة المختطفين لا يزالان بعيدين من التطبيق، ونقول أن ذلك سيطول وسيكون قاسيا مع الكثير من الإشاعات والتضليل والتلاعب بالأعصاب مع لحظات قاسية.
حماس تستطيع تنظيم نفسها أثناء الهدنة وتعيد السيطرة وتجدد الاتصال مع جهات مختلفة وأن تحصن مواقعها، وهم سيضعون صعوبات أمام الجيش في عملياتهم المقبلة.
معلقون الصهاينة دعوا سياسيي الاحتلال إلى عدم استغلال عملية إطلاق المختطفين إعلاميا، لأن المناسبة ليست عيدا للتعبير عن الفرح، وإنما لحظة صمت للتعبير عن الحزن على من سقط في 7 أكتوبر وفق تعبيرهم.
نشكر الزميل علي باردة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ونتوجه لمزيد من التفاصيل إلى ضيفنا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ علي فيصل، هو معنا عبر الهاتف. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي في لقائنا هذا. السلام عليكم. حياكم الله. كنا البارحة في أول أيام الهدنة في قطاع غزة أستاذ علي، كيف انعكست على الوضع الفلسطيني هذه المسألة؟
تبادل الأسرى بالأمس والهدنة المؤقتة انعكست انتصارا جديدا للشعب الفلسطيني ومقاومته على الاحتلال وعلى العدوان وعلى المجازر وعلى المحارق التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
نعم،
لديه قناعة كاملة بأنه لولا صمود المقاومة ولولا بسالتها ولولا عملية طوفان الأقصى وأسر الجنود الإسرائيليين والمستوطنين، لولا صمود الشعب الفلسطيني وصبره على هذه الغارات وعلى هذه المجازر ولولا دعم شعوب أمتنا العربية وقوى المقاومة على امتداد المنطقة في لبنان في سوريا في العراق في اليمن في إيران وأيضا لولا دعم الشعوب الإسلامية وشعوب أحرار العالم على امتداد كل دول العالم في حتى في قلب الولايات المتحدة الأمريكية لما تحققت هذه الهدنة ولما تحقق إطلاق سراح أسرى الفلسطينيين خاصة من النساء والأطفال ما لا يمكن أن يقبل استمرار اعتقال 7,000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية. وهذه المرحلة الثانية التي ستصمم المقاومة على ضرورة تبييض هذه السجون وعلى ضرورة إطلاق جميع جميع الأسرى والمعتقلين أي الكل مقابل الكل. وهذه هي المعادلة التي أسست لها المقاومة والتي أسست لها عملية طوفان الأقصى والتي ستؤسس لها ليس فقط على صعيد تبييض السجون وإطلاق سراح المعتقلين إنما على صعيد الصراع مع هذا العدو الصهيوني بما يضمن مع عمليات النضال والكفاح والمقاومة لتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس وعودة اللاجئين. هذه العملية عملية التبادل انعكست على الجميع وهم أيضا أسرانا يقدرون لشعبنا ولشهدائنا ولجرحانا هذا الإنجاز.
نعم أستاذ علي، يعني ها جاءت الهدنة بعد جولة من الرفض ومحاولات التمييع وعدم إبداء المواقف طبعا من جانب حكومة العدو. الاحتلال وحكومته بالتحديد وافقت على الهدنة تحت عنوان إعادة الأسرى في غزة إلى البيت. هل الأمر يقتصر على إعادة الأسرى أم أن مجريات الميدان فرضت نفسها على هذا الأمر؟
مجريات الميدان بالتأكيد هي الذي فرضت نفسها على هذا الاحتلال. نتنياهو منذ عملية طوفان الأقصى وضع لنفسه هدفا أنه سيحرر الأسرى بقوة الحديد والنار، قوة الهجوم، بقوة العمليات البحرية الجوية والبحرية، أيضا بقوة المجازر والمحارق والإرهاب والتدمير، وبقوة إيقاع الخسائر بصفوف الشعب الفلسطيني علّه يكسر إرادة المقاومة ويضغط عليها ويوقع الصرخ بينها وبين حاضنتها الوطنية وبين الموقف متعاكسا تماما مع إرادة نتنياهو. ونتنياهو حينما شرع بعملية الهجوم البري قال أنه يناور ولديه مناورة برية وهو لم يجرؤ أن يقول أن لديه هجوما بريا واسعا لأنه كان يخشى من قدرة المقاومة من الخسائر الكبرى ومن الفشل. وقد جنى الفشل وتحولت غزة إلى مقبرة لجنوده وآلياته ومقبرة لأحلامه لأنه أيضا كان يخوض معركة تقرير مصيره ومستقبله السياسي ويدفع ثمنا غاليا هو وحكومته وائتلافه وكل المتطرفين وكل الكيان. أن هذا الصمود وهذه العمليات وطوفان الأقصى شكلت ضربا لمرتكزات هذا الكيان ولأساسه ولوجوده وشكلت ضربا لهيبته وقدرته وقوته التي تتآكل وضرب أيضا للدور الأمريكي وللوجود الأمريكي والنفوذ الأمريكي وشكلت ضربا لقوى التطبيع على امتداد هذه المنطقة. لذلك تداعيات الميدان هي التي فرضت على نتنياهو أن يستجيب لظروف المقاومة وأن يأتي إلى هذا الموقف المذل له والموقف الذي سيزيد من خسائره وسيزيد من تعميق الأزمة داخل الكابينت نفسه المجلس الوزاري الحربي المصغر وداخل الحكومة وداخل الرأي العام الإسرائيلي وسيعمق الأزمة داخل الإدارة الأمريكية وداخل الحزب الديمقراطي الذي بدأ يتآكل من داخله وأيضا هو سيزيد من تراجع دور ومكانة الرئيس الأمريكي بايدن ومكانة الولايات المتحدة الأمريكية صح. في المنطقة وعلى امتداد العالم.
طيب هذا ما أود وأنا أسلط الضوء أيضا عليه أستاذ علي، يعني هذه الحالة من التخبط في مواقف حكومة الاحتلال كيف ستنعكس على جمهور المستوطنين أيضا؟
بالتأكيد جمهور المستوطنين ليس لديه ثقة بقدرة إسرائيل حكومة وجيشا واستخبارات لحمايتهم من نيران المقاومة. فعملية طوفان الأقصى قد كانت بمثابة الزلزال الذي أصاب المستوطنين والذين قالوا بصريح العبارة لن نعود إلى هذه المستوطنات إذا أراد نتنياهو أن يبقينا في إسرائيل وفي الكيان الصهيوني فلن نعود إليها. وبالتالي هذه قضية كبرى وأيضا أوقعت خسائر كبيرة بالمستوطنين اقتصاديا وفي الأرواح. حتى في الضفة الفلسطينية بدأوا يهاجرون من تلك المستوطنات رغم تسليحهم من جفير الإرهابي المتشدد. وأيضا حتى في شمال فلسطين رحل كل وهجر كل المستوطنين إلى قلب تل أبيب، وهذا ما يشكل أيضا ثقلا اقتصاديا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية ويسبب خسائر كبيرة ويدفع نحو الهجرة المعاكسة من الكيان.
والمكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ علي فيصل كان بودي أتحدث معه أيضا عن الواقع الفلسطيني في ظل الهدنة، خاصة وأن الاحتلال خضع لشروط المقاومة. كنتم تتابعون حديثه حول حالة التخبط التي تأتي في مواقف حكومة الاحتلال على جمهور المستوطنين، ولربما الهجرة العكسية التي سنشاهدها، والحال الواقع الذي اليوم مفروض على المستوطنين في الأراضي المحتلة. ما التوقعات لما بعد الهدنة؟ طبعا أيضا هو سؤال مهم لابد لنا أن نسلط الضوء عليه، حيث التصريحات تتعالى على مستوى قادة الاحتلال باستمرار الحملة البرية على القطاع. ما التوقعات بهذا الصدد؟ وماذا عن معادلة وحدة الساحات؟ يعني في حال واصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، المقاومة الفلسطينية تؤكد أنها بخير وبأتم الجهوزية في هذا الإطار، وكذلك وحدة الساحات والمعادلة أيضا هنا مهمة. أستاذ علي، عدت إلينا وأنا أطرح لك هذا السؤال مشكورا طبعا عن الواقع الفلسطيني في ظل الهدنة، خاصة وأن الاحتلال خضع لشروط المقاومة. ما التوقعات ما بعد الهدنة؟
المقاومة وضعت نصب أعينها كل الخيارات،
نعم،
في أن يتجدد العدوان وأن يتجدد الإرهاب والمجازر،
نعم،
من قبل الجيش الإسرائيلي. علّه يعتقد أنه بمزيد من ارتكاب المجازر يكسر إرادة المقاومة،
نعم،
والمقاومة تستثمر هذه الهدنة لتعيد تنظيم صفوفها أكثر وأكثر، رغم أنها صفوفها متراصة ولم تقع فيها أي نكسات ولم تقع فيها أي خسائر تذكر،
واضح،
بل على العكس حافظت على قوتها، على سيادتها، على معنوياتها، على سلاحها، على ذخائرها، وراكمت خبرة في الميدان، وهي أيضا أوقعت الخسائر الكبيرة في جيش الاحتلال وآلياته، وأيضا دخل هذا الجيش إلى عش الدبابير، وبالتالي هو يقع في مكامن وكمان المقاومة، ولن يستطيع أن يثبت في هذه المواقع. عاجلا أم عاجلا سيندحر سينكسر، وكثير من المواقع قد خرج منها التي قال أنه تقدم إليها، وهو أبرز بطولة جوفاء خاوية تجاه المستشفيات باقتحامه لهذه المستشفيات وتدميرها تحت حجة أن هناك أسهى إسرائيليين وأن هناك ورم عمليات للمقاومة، فجنى الفشل وجنى الخيبة، فلم يجد أي شيء، ولم يستطع أن يحرر أسيرا واحدا، ولم يستطع أن يقتل مقاوما واحدا أو يهزم مقاوما واحدا. وهذا إنجاز كبير للمقاومة الفلسطينية، وسوف تستثمره في المعارك القادمة. فالصراع مديد مع هذا الاحتلال، وإن حصل وقف إطلاق النار وهدنة ثابتة، فإن المقاومة الفلسطينية سواء في غزة ستتحول إلى معادلة كبرى تقلق أمن الكيان وتقلق وجوده وتقلق أمريكا، وسوف تنتشر قوى المقاومة في الضفة الفلسطينية، وأيضا ستنتشر اللهيب للانتفاضة فيها، وأيضا سيتصاعد لهيب شعوب أمتنا العربية وقوى المقاومة التي ستكون أكثر قدرة واستعدادا على مواصلة الكفاح لإنهاء هذا الاحتلال وإنهاء الغطرسة وتحرير ما تبقى من أراضي جنوب لبنان، وأيضا اللبنان وحدة مسرحات الشعب الفلسطيني بني عليها أيضا وحدة جبهات المقاومة على امتداد هذا المحور.
نعم، ألف شكر وتحية لك أستاذ علي فيصل. يعني وأنت أشرت عن مسألة معادلة وحدة الساحات، يعني في حال واصل الاحتلال عدوانه على القطاع هل سنشاهد استمرار في هذا الجانب؟
بالتأكيد هي معركة الكل الفلسطيني ومعركة الكل المقاوم في هذه المنطقة وعلى امتداد حتى قوى التحرر في العالم، لأنها معركة ضد أمريكا، ضد هيمنة أمريكا التي تحاول أن تعيد ترميم نظامها، تحاول نفسها قطبا واحدا في العالم، وهذا قد ولى. نعم. وهي تحاول أن تبني نظام شرق أوسط جديد في هذه المنطقة، فشل في عدوان تموز عام 2006، وفشل أيضا في غزة عام 2014، وفشل في القدس في معركة سيف القدس ووحدة الساحات وبعث الأحرار، وفشل الآن في على رمال غزة وفي قلب غزة، فيفشل بفضل وحدة شعبنا ومقاومته وبفعل وحدة الساحات وجماعات المقاومة. نعم. على في لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى إيران إلى حتى دول أمريكا اللاتينية قلب أمريكا، وحتى أيضا هناك توازنات دولية تنشأ، دور روسيا دور الصين يتقدم، وأمريكا تخوض معركة وجودها ونفوذها السياسي والاستراتيجي والاقتصادي في مواجهة تقدم دور روسيا ودور الصين من خلال الحزام والطريق ومن خلال تحالفات روسيا والصين مع إيران وأيضا مع قوى في المنطقة ومع قوى المقاومة على امتداد هذا القوس. ولذلك أقول لك وبالثقة الواثق أن قوى المقاومة تتقدم على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم، ولن يكون هناك شرق أوسط جديد، ولن يكون هناك يسار تطبيعي، ولن يكون هناك عالم تحكمه أمريكا، بل عالم متعدد الأقطاب، وفي المنطقة أيضا عالم متعدد الأقطاب ليس بمشيئة لا أمريكا ولا إسرائيل ولا المطبعين العرب ولا أي مطبعين. ولذلك ندعو إلى وقف التطبيع، إقفال السفرات، طرد السفراء، وعزل إسرائيل وسحب الاعتراف من كل المؤسسات والمحافل الدولية والبرلمانية، وهذه هي الفرصة التاريخية التي تمكننا من إنهاء هذا الاحتلال وهذا الاقتتال وهذا الكيان، وفتح الطريق أمام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين. أنا أقدر تماما للجمهورية الإسلامية دورها، وكنت قد التقيت قبل 3 أشهر مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد القلباري الذي أكد من جديد دعمه ودعم إيران للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
تحية طيبة لعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ علي فيصل على حضوركم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
جنبوا غرب جنوب شمال نجيكم لنا بالوطن، يطلع صرب من الأبطال يلفي الفزع بأي ثمن، يوم الحرب تلاقي رجال تكفيرها بالبسكتان.
الله أكبر الله أكبر.
قوام الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. قوام الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. خطونا دقينا يا أبطال القدس، نسامت هاجم كسكور اشرق الله أكبر. بحر السكور تحاول تستعد تسقط، قدامك هاجم كسكور تصرخ الله أكبر. تحكي موج البحر السكور تحاول تستعد تسقط، لا الخوف ما يهزها تحفر أنفاق العزة تنزل من أرض غزة. لحظة تطلع حوريكو حتى الوالاهم طالب، صدق عمره ما بيموت وظهر للإلها صاحب
ما يدرك. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، لازلتم برفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. منذ اللحظات الأولى لتخطيط عدوانها على قطاع غزة، أعلنت سلطات الاحتلال عن أهداف ذات سقف مرتفع جدا بخصوص قطاع غزة والمقاومة فيه، وخصوصا فيما يخص بحركة حماس. كان الهدف المعلن للعدوان يدور حول اجتثاث حركة حماس وذراعها العسكرية تماما كتائب القسام، وإعادة احتلال القطاع وفرض واقع سياسي جديد بعد الحرب، إطلاق سراح جميع الأسرى لدى المقاومة دون قيد أو شرط. إضافة لذلك وبما يتناغم معه، فقد صدرت تصريحات عن قيادات الاحتلال بضرورة إفراغ قطاع غزة من السكان وانتقالهم للعيش في سيناء في مصر، وهو أمر تبنته بشكل واضح الإدارة الأمريكية، وسعى وزير خارجيتها أنتوني بلينكين في جولاته الإقليمية لإقناع دول المنطقة به. أما ما تحقق في الواقع ليس هدفا واحدا من هذه الأهداف المعلنة من قبل الكيان الصهيوني. نعم مستمعينا الكرام، عن التساؤلات المطروحة داخل كيان الاحتلال بشأن اتفاقية الهدنة وتداعياتها على مستوى المنظومتين الأمنية والسياسية، يقول الخبير بالشؤون الإسرائيلية الأستاذ عامر خليل، نستمع إليه.
الحقيقة أنه اليوم الأول من الهدنة أمس والإفراج عن 13 أسيرا إسرائيليا أحدث ربما أقول انقلابا في نقل الإعلام الإسرائيلي لصورة أحداث الحرب الدموية الإسرائيلية على غزة على مدار 49 يوم، اليوم 50 يوم، وقدم الصورة ربما التي تقترب من الحقيقة، لأنه كان على مدى الأيام السابقة من الحرب يتحدث عن توجيه ضربات موجعة للمقاومة، وأنه هي تلقت خسائر فادحة، وأنه جيش الاحتلال قتل آلاف المقاتلين، وأن المقاومة أيضا فقدت السيطرة في قطاع غزة. فإذا بهم وهم يجلسون على شاشات التلفزيون يشاهدون أن المقاومة هي التي تتحكم في رتم الأحداث. أمس في اليوم 49 فعلى مدى 49 يوم كانت هناك أكاذيب أو كذبة إسرائيلية كبرى عن القضاء على المقاومة، ليكتشف الإسرائيليون أن إسرائيل تخوض مفاوضات مع المقاومة وتتوصل إلى اتفاق صفقة تبادل، والمقاومة ترسم الخطوط العريضة للمشهد أمس، والمقاومة هي التي تحدد الشروط، وهي التي تفرج عن الأسرى وتصور هؤلاء الأسرى وتتصدر كل العناوين. ليأتي الإعلام الإسرائيلي ويقول لقد خدعنا أنفسنا، تحدثنا أن المقاومة ضربت كسرت انتهت، لكن ما حدث هو العكس تماما، لا زالت هي التي تمسك بخيوط اللعبة بشكل كامل. هذا ما قال أهود حمو مراسل الشؤون الفلسطينية في القناة 12 الإسرائيلية، ليقول أنا أقول ذلك بأسف شديد، نحن كنا نصور أن المقاومة هزمت في قطاع غزة، لكن لا زالت تمسك هي بأوراق اللعبة وتتحكم في كل شيء في قطاع غزة وتسيطر. فالصورة كانت مختلفة وصادمة أمس للجمهور الإسرائيلي الذي بدأ يكتشف الحقائق التي أراد أن يطويها الإعلام الإسرائيلي. وحتى على مثلا محللين العسكريين الذين يظهرون طوال الأيام السابقة على شاشات التلفاز الإسرائيلي ويتحدثون عن عمليات الجيش بافتخار كبير، أحدهم مثلا إسرائيل زيفر مسؤول شعبة العمليات في جيش الاحتلال سابقا، قال إنه ما حدث هو شكل من الانتصار أو إنجاز، هكذا بالحرف قال، إنجاز من الانتصار للمقاومة الفلسطينية. يعني هذا أمر غير مسبوق أن يتحدث في هذه المرحلة عن إنجاز من الانتصار بالنسبة للمقاومة الفلسطينية. لذلك الاستنتاج الأخير هو قالوا من السابق لأوانه أن ننعي المقاومة الفلسطينية، هي التي تتحكم في الميدان وهي التي في لحظة واحدة، وكنا نقول إنه المقاتلين فقدوا اتصالهم مع قياداتهم، لكن ما حدث إنه في لحظة واحدة المقاومة في الساعة السابعة أوقفت إطلاق النار. فكيف نقول أنه ليس هناك تحكم وسيطرة للمقاومة الفلسطينية؟ الحقيقة هذه مفاجأة كبرى بالنسبة للمستويات الإعلامية والسياسية والعسكرية الإسرائيلية.
أبو عبيدة تكفها رجل مدى الأنفاق، أو كان فوق الأرض قل قصر له الأعناق، أبو عبيدة كفها رجل مدى الأنفاق، أو كان فوق الأرض قل قصر له الأعناق. الله 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 فعيونك مثل الزيتون، والله تالله بالله أن نصر كن فيكون، يا صواريخ الغضب في السماء كبري واكسري صمت العرب في الخيالة فجري، يا صواريخ الغضب في السماء كبري واكسري صمت العرب في الخيالة فجري، وإن صمدت ذراعك فالتقتها لا تخف، قد قالها درويشكم محمود وأبو عبيدة ليس من باب الصدف، قد قال للتحرير قوموا يا رسول. طوفان بدأ فلسانك الإعصار، مثل الصلاة على النبي يحلو به الإفتار، إن كان طوفان بدأ فلسانك الإعصار مثل الصلاة.
الصلاة على النبي نحن به الإفطار. يا لسان الأمة يا دعاء الصابرين.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام. وفق الحسابات المادية والمنطقية يبدو أن صمود أهل غزة خارج أطر المعقول ويحيل على صمود أسطوري طبعا واستثنائي بدون أدنى مبالغة. ففي بقعة جغرافية ضيقة محاصرة بالكامل ممنوع عنها دخول الغذاء والماء والدواء وغير ذلك من مقومات الحياة الأساسية، وهي تمطر بكل أنواع الموت من الصواريخ والقذائف والحمم. من الصعب تصور التشبث بالمكان الذي يعني انتظار الموت قتلا أو نسفا أو جوعا، ومن البديهي أن ذلك لم يكن ما تتوقعه أو يتوقعه الاحتلال الذي ضرب بكل القوانين الدولية عرض الحائط بما في ذلك أعراف الحرب، وارتكب عددا غير محدود من جرائم الحرب بما يمكن أن يرقى لجريمة الإبادة الجماعية في سبيل تحقيق نصر سريع وحاسم عسكريا على المقاومة وديمغرافيا طبعا من خلال تهجير الناس. واسمحوا لنا أن ننتقل مرة أخرى إلى هذه الرسالة أو هذا المقطع الصوتي عن الموقف الأمريكي حيال العدوان على القطاع وتداعيات ذلك على الموقف الشعبي الرافض للعدوان. المداخلة التالية تكون للباحث والمحلل السياسي الأستاذ أسامة أبو أرشيد.
حقيقة هناك بعض المؤشرات أن هناك نوع من الموائمات في الخطاب الأمريكي، يعني لا أعرف حقيقة كم الرئيس مستوعب لكل ما قاله، لكن عندما يتحدث عن أن فكرة اشتراط المساعدات العسكرية لإسرائيل فكرة جديرة بالاهتمام، لا أعرف هل فعلا فكر في هذا الأمر أو أنه مجرد تصريح دون تفكير، لكن مجرد أن يطرح هذه الإمكانية، وإن كان يعني عمليا قال أنني لو فعلت ذلك منذ البداية لكانت إسرائيل لما توصلنا إلى هذا الحل، لكن هذا أعطاني نوع من رأس المال السياسي مع نتنياهو، لكن مجرد أن يقول أن هذه فكرة جديرة بالاهتمام يدل على أن هناك استياء، على الأقل هناك استياء، وهو يعني تقارير كثيرة صدرت وأكدت أن هناك استياء لدى إدارة بايدن من مضي إسرائيل في العدوان وقتل وعدم محاولتها تجنب إيقاع الكثير من الخسائر بين المدنيين. هذا بعد. البعد الآخر، عندما سئل هل تريد أن تنتهي هذا العدوان قبل نهاية العام، هو قال أن إسرائيل أعلنت هدفا وهو يؤمن بهذا الهدف وأنه لابد من استئصال حركة حماس، لكنه أضاف في نفس الوقت عندما قال بأنه يتمنى أن يرى مزيدا من الضغط من قبل الدول العربية ومن دول إقليمية على الجانبين، يعني لم يتحدث عن جانب واحد، على الجانبين للوصول إلى وقف إطلاق النار، لم يستخدم كلمة وقف إطلاق النار لكن للوصول إلى نهاية لما يجري الآن. فأنا أظن أنه واضح أن هناك نوع من الموائمات تجري في الخطاب الأمريكي حتى في الجانب الإسرائيلي، يعني الحديث عن إمكانية أن تمدد الهدنة أكثر من مرة، يعني هذه المرونة في الهدنة تدل على أن هناك نقاشات بين الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي، ولا شك أن الأطراف الوسيطة تحديدا مصر وقطر يعني ربما يدفعون بهذا الاتجاه أيضا، أن يكون هناك تمديدا أطول لهذه الهدنة على أمل أن يكون هناك أفق لمسار سياسي قادم.
Yeah. مستمعين الكرام، مر أكثر من 40 يوما دون أن يستطيع الاحتلال أن يقدم على تحقيق أهدافه أو يقدم صورة نصر واحدة ولو ادعاء، بينما تكبد خسائر كبيرة جدا تفوق ما يضطر لإعلانه في الجنود والضباط والعتاد وكذلك الآليات، وبإحراج إعلامي واضح بسبب توثيق المقاومة عملياتها ومصداقياتها المكتسبة في هذا المجال، إضافة لمعنوياتها العالية فيما يصدر عنها من تصريحات ومؤشرات سلامة بنيتها العسكرية وقدرتها على السيطرة وإدارة المعركة. ولعل الإعلان عن الهدنة وصفقة تبادل الأسرى ما يعزز هذا التقييم، إذ يحمل دلالة خضوع الاحتلال في هذا الجانب.
الحمد لله كانت هذه الحرب كثير صعبة علينا، وكانت حرب قوية، يعني 7 شهداء استشهدوا في هذا البيت، وشوفوا كيف الركام مليان في كل مكان، يعني احنا اصلا مش حابين نعيش هذه المعيشة. المفروض احنا نعرف كيف حياة الالعاب، حياة الفرحة، عارفين هذا العدو ما بيعرف غير القتل والغدر فقط، بميزش بين اي حدا لو صغير لو كبير، يعني المهم اليهود بيفكروا عشان هم كتير قتلوا منا، بيفكروا انه خلص احنا حنترك ارضنا وحنكره ارضنا وحنعطيهم اياها وخلص حنستسلم، لكن احنا على الفاضي كل ما هم بيعملوا زي هيك بتزيد عزيمتنا وبتزيد قوتنا، وباذن الله النصر قريب ان شاء الله وحننتصر عليهم. وهذا الكلام طبعا مش بعيد، ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، قل عسى أن يكون قريبا.
متى يا مهجتي سأراك حرا، متى ستزور آثار الحروب.
نعم مستمعينا الكرام، نتنياهو الذي أرغى وأزبد، ها هو وحكومته يوافقون على صفقة محدودة لتبادل أسرى أو بعض الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بعدد من المستوطنين الأسرى لدى المقاومة. أتمام هذه الصفقة يعني عمليا هزيمة نتنياهو وجيش الاحتلال المزود بأحدث منتجات التكنولوجيا والأسلحة الأمريكية والدعم السياسي والمادي الغربي، قتل المدنيين والمرضى في المشافي والنازحين ليس من البطولة ولا أعمال الحرب في شيء، بل هو مسلك جبان خسيس لا تعرفه الجيوش، تمارسه العصابات الهمجية والمتوحشة فيما قبل المدنية والتحضر. نشكر لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم للقائنا هذا، وصلنا إلى نهايته، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى، فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، من ضمة القبر.
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر.